أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسأل الله عز وجل أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ومن الذين إذا ذكروا يذكرون. أما بعد، فنحن في هذه الليالي المباركة بإذنه تعالى نتدارس تفسير بعض آيات من القرآن الكريم من كتاب الشيخ محمد بن صالح العثيمين المسمى تفسير القرآن الكريم. وقد وصلنا إلى الآية 31 من سورة آل عمران. وقد تكلمنا في الدرس السابق عن بعض الآية 31 من سورة آل عمران، وهي قول الله عز وجل: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. هذه الآية كما اتفقنا من قبل، قل إن كنتم تحبون الله، يسميها بعض السلف آية الامتحان، آية الاختبار، لأن بعض الناس يدعون أنهم يحبون الله عز وجل، وكل الناس يجب أن يحب الله عز وجل. بعض من الناس يقول أنا أحب الله، فربنا سبحانه وتعالى اختبرهم، قال إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، اتبعوا الرسول عليه الصلاة والسلام. علامة حب الله عز وجل، علامة حب الله عز وجل هي اتباع الرسول عليه الصلاة والسلام. وأيضا ربنا سبحانه وتعالى أعطاك فائدتين عظيمتين، كل مسلم يتمنى هاتين الفائدتين: حب الله عز وجل ومغفرة الذنوب. ماذا بقي؟ إذا أحبك الله وغفر ذنوبك، ماذا بقي في هذه الدنيا؟ فكل إنسان يتمنى أن الله يحبه ويغفر له ذنوبه. طيب، أنا أريد أن الله يحبني وأن الله يغفر ذنوبي، ماذا تعمل؟ اتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم. هكذا يقول الله عز وجل: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. الدعوة سهلة، كل إنسان يدعي يقول أنا أحب رسول الله. إذا كنت تحب رسول الله أطيعه. كل يقول أنا أحب الله. إذا كنت تحب الله فاتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذا يجب على المسلم يا إخوان أن يقدم محبة الرسول صلى الله عليه وسلم على شهوته ورغبته وكل شيء، لأن الإنسان لا بد أن يكون متبع لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ما معنى متبع؟ اتبعوني، ما معنى اتبعوني؟ يعني الذي أنا عليه من الشريعة، الذي أنا عليه من الشريعة عقيدة وقولا وفعلا وتركا. إذا فعلت هذه الأمور، العقيدة عقيدة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كل إنسان يستطيع أن يعرف عقيدة رسول الله صلى الله عليه وسلم، اقرأها في الكتب تجدها، أوامر رسول الله صلى الله عليه وسلم، نواهي رسول الله صلى الله عليه وسلم، أفعال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا اتبعت رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الأربع فإن الثمرة عظيمة جدا، وهي أن الله يحبك ويغفر لك ذنوبك. ما هي فوائد هذه الآية المباركة؟ نحن وقفنا في الدرس السابق عند فوائد هذه الآية، واتفقنا أيها الإخوة أن هذا القرآن كلام الله عز وجل، أفضل كلام وأحسن كلام، متعة. إذا قرأ الإنسان في القرآن يجد متعة عظيمة. إذا قرأ الإنسان الآية يفكر ما معنى هذه الآية، ثم إذا فهم معناها يفكر ما هي الفوائد التي أستفيدها من هذه الآية. وهذه طريقتنا في هذا التفسير المبارك، أننا أولاً نحاول أن نفهم معنى الآية، ثم بعد ذلك فوائد الآية. أنتم تعلمون يا إخوان إن النصارى كانوا يقولون لرسول الله صلى الله عليه وسلم: نحن ما ألهنا عيسى وما أحببنا عيسى إلا نريد حب الله، نريد أن الله يحبنا. وهم الآن يقولون: نحن نؤله عيسى ونحبه لأجل الله يحبنا. ربنا سبحانه وتعالى رد عليهم قال: لا، هذا حب بالكذب، حب بالكذب. كما أن الناس يقول: نحن نحب رسول الله ولا ينفذون أوامر رسول الله، بل ولا يتعلمون أوامر رسول الله، ولا يتعلمون ما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه. ولذا يا إخوان أنتم تعلمون أن الشيطان كما أخبر الله عز وجل عدو مضل مبين، يعني واضح يتحداك، يقول: أنا عدوك. ولذلك يسول لك، يملي لك، يتكلم معك، يلهيك. إذا أتيت في الباطل يشجعك عليه، لو تسهر إلى الصباح في الباطل ما تشبع، لكن إذا أتيت لقراءة القرآن أو لتعلم العلم، إذا بقيت 3 ساعات أو 4 ساعات تمل. ما هو السبب؟ الشيطان يريد أن يبعدك عن هذا اللهو، يبعدك عن هذا الذي تلهو فيه وهو في طاعة الله، أفضل من اللهو الذي في التمثيليات أو السينماوات أو اللعب أو ما إلى ذلك. ولذا شوفوا الشيطان يا إخوان، الشيطان له جنود والشيطان له أعوان من الجن ومن الإنس، أيضا أعوان من الجن والإنس، كما قال الله عز وجل: وإخوانهم، يعني إخوان الشياطين، يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون، يعني يساعدونهم. استمر في هذا اللهو، آخر سورة الأعراف، في آخر سورة الأعراف. ولذا ربنا سبحانه وتعالى أخبرنا، ربنا والله إنه رؤوف رحيم، ربنا والله إنه أرحم الراحمين. ربنا سبحانه وتعالى بيّن لنا كل ما ينفعنا وما يضرنا في هذه الدنيا وفي الآخرة، حتى أنه بيّن صفة الجنة، بيّن صفة النار، بيّن أن كل واحد منا معه ملكين مراقبة شديدة، وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. الله رحيم، الله سبحانه وتعالى رحيم، أخبرك أن معك مراقبة، وأن كل ما عملته في الدنيا سيأتيك في الآخرة حينما تبعث من قبرك يوم القيامة وتحاسب، سيأتيك كل عملك كامل. لأن الله يقول: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. طيب يسأل سائل: لماذا ربنا سبحانه وتعالى جعل هذه المشاكل والمصائب علينا في هذه الدنيا؟ اختبار، يختبرك ربك سبحانه وتعالى. ولذا قال بين أن المؤمنين الصالحين إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا، وإذا تذكروا يبصرون، إذا تذكروا فهم مبصرون. فالله سبحانه وتعالى يقول صفات المؤمنين الصالحين: أنك إذا غضبت، هذا مس الشيطان، أنك إذا غضبت تذكر ما وراء هذا الغضب. أنت غضبت على إنسان تريد أن تضربه، تريد أن تسبه أو تشتمه، أولا تذكر ما هي الفائدة التي استفيدها من هذا. ربما أنني لو استمرت على هذا أنه يقتلني أو أقتله، ربما أنني لو تخاصمت معه نذهب إلى الشرطة ونأخذ وقت طويل ويضيع علينا طول هذا اليوم، ربما تذكر فإذا تذكرت فأنت تبصر الحق. يعني لو مثلا إنسان، وهذا قد يأتي لكثير من الناس، غضب على زوجته، غضب على زوجته في يوم من الأيام، على طول يقول أنت طالق؟ لا، فكر ما هي الفائدة التي تجنيها من كلمة هذه طالق؟ تفريق بين الرجل وزوجته، أتزوج واحدة أخرى وأدفع مهر وتكاليف وتعب، تفريق بيني وبين زوجتي، لا لا أنا لا أطيعك يا إبليس. ولذا الرسول عليه الصلاة والسلام لما استشاره بعض الصحابة قال يا رسول الله، يا رسول الله أرشدني علمني، ماذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام؟ قال لا تغضب. قال يا رسول الله علمني أنا أريد شيء آخر، قال لا تغضب لا تغضب لا تغضب. فالغضب يا إخوان هو من أسباب الشيطان، ولذا يقول الرسول عليه الصلاة والسلام انظروا إلى الإنسان إذا غضب كيف احمرار العينين، هو من الشيطان. ولذلك الشيطان مأخوذ من شطنا، شطنا يعني غضب، ولذا لا تغضب. وإذا غضبت ربما أن الإنسان يغضب في يوم من الأيام، إذا غضب فكر ما وراء هذا الغضب، ما هي نتائج هذا الغضب. ولذا كثير من الناس الآن يأتون يقول أنا والله غضبت على زوجتي وطلقتها، الآن أنا متأسف. لماذا تغضب في البداية؟ لماذا تطلق إذا غضبت؟ الله سبحانه وتعالى أرشدك أنك تفكر ما وراء هذا الغضب، تفكر ما وراء هذا القتل، تفكر ما وراء هذه المشاكل كلها. هو الشيطان عدوك، وهو يتحداك ويريد أن يفرق بينك وبين ولدك، بينك وبين أخيك، بينك وبين زوجتك. فانتبه، الشيطان عدو وجنوده كثير من الجن والإنس، كما قال الله عز وجل وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون. من الإنس شياطين، الذين يدعون إلى الباطل شياطين، الذين يدعون إلى الله وضياع الأوقات هؤلاء شياطين، الذين يحسنون الأمور الخبيثة هؤلاء شياطين. فما أكثرهم من الجن، الجن يعني الذين لا نراهم مختفين، أو من الإنس الذين هم أمامنا. ولذا ربنا سبحانه وتعالى أمرنا أن نستعيذ بالله من شر الوسواس، ومن الجن أيضا ومن الإنس أيضا. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس. هذا الشيطان، كيد الشيطان ضعيف يا إخوان. الوسواس الذي يوسوس لك، وإذا قلت لا إله إلا الله خنس هرب. الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس، فالناس فيهم شياطين كثير، أصدقاء السوء الذين يغون الإنسان، الذين يبينون له الطريق، يقولون الطريق الصحيح وهو الطريق الخطأ، كما كان فرعون. فرعون كان يقول وما أهديكم إلا سبيل الرشاد، وهو كذاب، ما هداهم إلا سبيل النار. هو وأتباعه الآن يعذبون، ويوم القيامة أشد عذاب. نعم، بئس الرفد المرفوض، نسأل الله العافية. فالله سبحانه وتعالى أمر نبيه عليه الصلاة والسلام أن يتحدى تحدي، هذا تحدي هؤلاء المدعين لمحبته بهذا الميزان، هذا الميزان. أنتم تحبون الله؟ نعم نحب الله. يقول اتبعوا الله، يقول إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. فإذا كنت تحب الله اتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم. كيف اتبع رسول الله؟ تعلم، تعلم يا أخي أوامر رسول الله، تعلم أوامر الله. انظر هذا القرآن الكريم، لماذا لا تقرأ هذا القرآن وتفهمه؟ كتاب مكتوب باللغة العربية، ليس بلغة أخرى، وإنما هو باللغة العربية، وكتاب واحد. الطلاب في المدارس الثانوية أو الجامعات يقرر عليهم 10 كتب، 8 كتب، 9 كتب، ويحفظونها ويختبرون فيها. فكيف لا تقرأ كتاب واحد وهو كتاب الله عز وجل؟ وإذا ما عرفت تفسيره تقرأ كتاب تفسير واحد، كتابين فقط، كتابين فقط، اقرأها وفهم معناها. تقرأ الجريدة وتفهم الصحيفة وتفهم الذي فيها. لماذا لا تفهم كلام الله وهو أحسن كلام وألذ كلام؟ كان الكفار المشركون في العرب، لأنهم يتذوقون اللغة العربية والبلاغة، كانوا يقولون هذا القرآن له حلاوة وعليه طلاوة، أعلاه مثمر أسفله مغدق، وإنه يعلو ولا يعلى عليه. هذا قول واحد كافر عربي كافر، فكيف بك أنت أيها المسلم؟ لا يكفي أنك تأخذ المصحف وتبوسه أو تأخذ المصحف وتضع على رأسك، لا، هو أنزل هداية يا إخوان. المهم الاتباع، فعلينا يا إخوان أن نتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم. اسأل كيف كان رسول الله يتعامل مع القرآن؟ كان يقرأ القرآن ويفهم القرآن ويعمل بما فيه. ولذا قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: كان خلقه القرآن، يعني كل تعاملاته مع الله أو مع غيره مأخوذة من القرآن الكريم. فنحن يا إخوان في غفلة، والله ما أصاب المسلمين من ذل وضعف إلا بسبب بعدهم عن القرآن الكريم. لو أنهم أخذوا بالقرآن الكريم كما أخذ به السلف الصالح لوصلوا إلى مشارق الدنيا ومغاربها. ربنا سبحانه وتعالى قال لليهود: لو أقاموا التوراة لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم، فلو أقمنا كتاب الله لانتصرنا على أعدائنا. فهؤلاء النصارى الذين جاءوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم في الوفد في السنة التاسعة، قال لهم الرسول عليه الصلاة والسلام: أسلموا. قالوا: أسلمنا من قبلك يا محمد. قال الرسول عليه الصلاة والسلام: كذبتم، لماذا تقولون إن المسيح عيسى بن مريم ابن الله؟ لماذا تقولون المسيح عيسى بن مريم ثالث ثلاثة؟ لماذا تقولون؟ قالوا: لأجل نحن نحب الله فنقدس عيسى لأننا نحب الله. قال: كذبتم. وأنزل الله عز وجل: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. المسلم وغير المسلم إذا كان يحب الله يتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذا ربنا وضع لنا ميزان: إذا كنت تحب الله اتبع رسول الله، إذا كنت تحب الرسول اتبع الرسول عليه الصلاة والسلام. أما أن تقول سيدي رسول الله، حبيبي رسول الله، والله رسول الله أفضل الخلق، نعم بلا شك، ولكن ماذا قدمت لنفسك؟ قدمت كلام؟ هؤلاء الكفار المنافقون كانوا يصلون مع رسول الله، وكانوا يجلسون مجالس رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويقولون: يا محمد والله إنا نحبك، والله. ولذا ربنا سبحانه وتعالى كذبهم. ماذا قال؟ إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسوله، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. فالقول باللسان يا إخوان ما يكفي، لا بد من اعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح. ومن العمل بالجوارح تقرأ كتاب الله وتنفذ الأوامر التي فيه، وتقرأ سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتنفذ الأوامر التي فيها تفهمها. إذا قال لك الرسول عليه الصلاة والسلام شيئا هو يتكلم لغة عربية، إذا تكلم كلام افهم هذا الكلام ونفذ، مقدم على رغبتك، مقدم على شهوتك، مقدم على كل الأوامر. كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام: لا طاعة لمخلوق إيش؟ في معصية الخالق. أيوة. أبوك وحتى أبي، أمك وحتى أمي، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. فإذا قال لك أبوك: يا ابني تمتع وخذ لك سيجارة، اسأل أول ماذا يقول الرسول عليه الصلاة والسلام؟ هل قال الرسول عليه الصلاة والسلام شيء؟ نعم، قال لا ضرر ولا ضرار، لا يا أبتي هذه تضرني، أنت تنصحني بشيء يضرني، لا، وهذا مخالف لأمر رسول الله، لا أطيعك في هذا. إذا قال لك أبوك مثلا اضرب فلان تقول لا، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام نهاني أن أضرب فلان، لأنه جاري، لأنه مسلم، لأنه كذا. فالرسول عليه الصلاة والسلام يقول لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. فهنا هذه الآية المباركة ربنا يتحدى كل إنسان يدعي يقول أنا أحب الله، نقول هات الدليل. ما هو الدليل؟ هل أنت متبع لرسول الله عليه الصلاة والسلام؟ فإذا قال نعم قلنا أبشر أن الله سبحانه وتعالى يحبك ويغفر ذنوبك. وأيضا جواز مخاطبة المدعي بالتحدي، لأن هذا هو الحق، لأنه لو كان يعرف نفسه ما ادعى اتصافه بشيء لم يتصف به، فهو الذي أذل نفسه في الواقع. فلا تخش من تحديه ليقوم الدليل والبرهان على دعواه. هذا مصداق يا أخوان، كل إنسان يقول يدعي بشيء نقول هات الدليل. حتى أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال في المعاملات التي بيننا وبين الآخرين، يعني هذه قاعدة عند القضاة عند الذين يحكمون بين الناس، البينة على المدعي. إذا ادعى إنسان شيئا نقول هات البينة، هات الدليل على أن هذا كذا. ولذا محبة الله يا إخوان، والله محبة الله غاية غاية لكل الناس، حتى غير المؤمن يتمنى أن الله يحبه، ويجب على كل مخلوق أن يحب الله، كل مخلوق ما دام أنه هو الذي غذاه، هو الذي رزق، كيف لا تحب ربك الذي غذاك؟ وأنت نزلت من بطن أمك لا تملك شيئا، لا تستطيع أن تتحرك، حتى يأتي الذباب على أنفك لا تستطيع، ثم علمك السمع وعلمك البصر وعلمك القوة وأعطاك. انظروا يا إخوان، أشرس الحيوانات، يعني من فصيلة الذئاب من ما هو الكلب. الكلب أكرمكم الله، لو أطعمته مدة شهر هل يمكن أن يعضك؟ لا، بل يدافع عنك. فكيف الله الذي غذاك مدة عمرك، أعطاك كل شيء مدة حياتك، لا بد أن تحبه. فإذا أحببته قدم طاعة له، وإذا قدمت الطاعة يكون جزاؤك الجنة، يكون جزاؤك الجنة. ولذا رسول الله محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب نشهد أنه رسول الله حقا. ما هو الدليل؟ لأن الله سبحانه وتعالى جعل اتباعه سببا لمحبة الله للعبد. ولذلك كلما قوي اتباع الإنسان للرسول صلى الله عليه وسلم كان أقوى برهانا على صدق محبته لله. فهذه من علامة محبة الإنسان لربه. فإذا رأيت الإنسان شديد الاتباع لرسول الله صلى الله عليه وسلم فاعلم أنه شديد المحبة لله. ولذا ثمرة عظيمة أن اتباع النبي محمد صلى الله عليه وسلم سبب لمحبة الله للعبد، سبب لمحبة الله للعبد. ولذا إذا صليت على رسول الله، إذا صليت على رسول الله مرة واحدة الله يصلي عليك عشر، الله يعطيك بدلا من هذه الواحدة عشر، فأنت أكثر من الصلاة على رسول الله، أكثر من الصلاة على رسول الله عليه الصلاة والسلام. لأن الله سبحانه وتعالى قال إن الله وملائكته يصلون على النبي، الله والملائكة يصلون عليه، لماذا لا تصلي عليه؟ لماذا لا تصلي عليه أنت؟ إن الله وملائكته يصلون على النبي. ثم جاء الأمر الأمر من الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ما قال الكافرين صلوا عليه، الله يحبكم أيها المؤمنون، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلوا عليه كثير، فإذا صليت عليه كثير الله سبحانه وتعالى يصلي عليك عشرا، وهذا إذا أكثرت من الصلاة عليه كان هذا دليل المحبة. إذا أكثرت من قراءة القرآن بتدبر هذا أيضا دليل على محبة الله عز وجل، لأن الإنسان إذا كان يحب أحد يحب كلامه، إذا كان يحب رسول الله يحب كلام رسول الله، إذا كان يحب الله يحب كلام الله عز وجل. أما الدعوة الكاذبة خطأ يا إخوان، خطأ. كثير من الناس يقول أنا أحب رسول الله، ما هو الدليل؟ ما هو الدليل على أنك تحب رسول الله؟ اتبعت سنة الرسول فأنت تحب رسول الله حقا. وإذا قلت اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك تريد الثواب، وأيضا يزداد حبك لرسول الله صلى الله عليه وسلم. شيء مهم يا إخوان، شيء مهم، المحبة بين العبد وبين ربه سبحانه وتعالى ثابتة. إثبات المحبة بين العبد والرب من الجانبين. هل في اعتقادك أن الله يحبك؟ نعم. هل في اعتقادك أن الله تحب الله؟ نعم. فالله قال يحببكم الله، فأثبت أن الإنسان يحب الله. ولذا قال الله عز وجل فاتبعوني، يعني للرسول عليه الصلاة والسلام، فاتبعوني يحببكم الله. فالله عز وجل أثبت أن الله يحب الإنسان، وهي محبة حقيقية خلافا لبعض المبتدعين، نسأل الله أن يهدينا وإياهم. بعض من المبتدعين وهم أيضا يرون أنهم علماء يقولون نحن ننزه الله عز وجل. المحبة لا، المحبة تكون بين المتماثلين. الله ليس كمثله شيء، يعني مثلا الإنسان يحب الإنسان، الجمل يحب الجمل، النعجة تحب النعجة، لكن الله يحب؟ لا، سبحان الله. الله يخبرنا يا إخوان أنه يحب، الله سبحانه وتعالى يخبرنا أنه يحب، ومحبة حقيقية. لكن بعض المبتدعة الذين يقولون نحن ننزه الله عز وجل يقولون أنتم تحبون الله، يعني تحبون ثوابه، يحببكم الله يعطيكم ثواب. لماذا يغيرون المعنى؟ لا يجوز لنا يا إخوان أن نغير المعنى، هذا اجتهاد باطل واجتهاد فاسد، ولو قال به بعض العلماء. إما أنهم اتبعوا طريقة مشايخهم الذين أخطأوا، وإما أنهم زاغوا عن الطريقة الصحيحة. فإذا قال الله عز وجل كلاما صريحا، أو قال رسوله صلى الله عليه وسلم كلاما صريحا، لا نتجاوز كلام الله، كلام الله أصدق، كلام الله هو الحق. فالله يحب محبة حقيقية. أما أنه نقول أن هذه المحبة ثواب فهذا غير صحيح، لأنه تحريف. وسبب هذا التحريف قاعدة باطلة عند بعض المبتدعة أيضا يقولون إن هذا التحريف هو المطلوب. لماذا؟ لأنهم يحكمون العقل، يحكمون العقل فيما يثبت وينفى عن الله عز وجل. قوم ادعوا العقل قالوا نحن الذين نحكم على الله بما يجب له أو يجوز أو يمتنع، وليس ما أخبر الله هو الذي يحكم بيننا. هذا لازم قولهم، وهذا لازم قول باطل، نسأل الله العافية. الشيخ صاحب هذا التفسير يقسم بالله، يقسم بالله يقول والله إن الإنسان يجد طعما لا شيء يشبهه في محبة الله، ومحبة الله غير محبة الثواب. الله إذا أحبك أعطاك الثواب، أما تقول الله لا يحب، لا، هذا يا إخوان هذا تعطيل صفة من صفات الله عز وجل. فإذا وقع في قلبك محبة الله نسيت كل شيء حتى الجنة، فتحبه حتى إنك ترى أن كل شيء يضمحل ويكون عبداً لله أمامك. ولهذا جاء في الحديث، هذا الحديث فيه مقال ولكن بعض العلماء يستدلون به: أحبوا الله لما يغذيكم به من النعم. نعم، كل النعم من الله، كل النعم من الله عز وجل، كما قال الله عز وجل: وما بكم من نعمة فمن الله. ما هي أكبر نعمة يا إخوان؟ أكبر نعمة على الإنسان ما هي؟ أن يهديك للإسلام. أكبر نعمة أن يهديك للإسلام، المال والصحة والأولاد وهذه الأشياء كلها ذاهبة، لكن الإسلام هو الذي ينفعك للحياة الأخرى. الحياة الأخرى هي الجنة يا إخوان، الآخرة حياة إما نعيم على طول ما فيه انقطاع، وإما عذاب على طول ما فيه انقطاع. أما هذه الدنيا لها أجل، تنتهي هذه الدنيا، الإنسان يعيش مدة من الزمن ثم يذهب فيحاسب. كل إنسان في هذه الدنيا مكلف، ثم يذهب بعد ذلك ويبدأ الحساب من حين يدخل القبر، تبدأ المحاسبة. والله لا ينفعك مال، لا ينفعك ولد، لا ينفعك عشيرة، لا ينفعك جنود، وإنما ينفعك عملك الصالح. فأكبر نعمة على الإنسان هي أن يهديه الله للإسلام، كما قال الله عز وجل من آخر الآيات التي نزلت من القرآن الكريم: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. أحد اليهود يقول للرسول، يقول لعمر بن الخطاب رضي الله عنه: لو أن هذه الآية نزلت علينا معشر اليهود لاتخذنا ذلك اليوم عيد، لكن هذه نزلت في يوم عرفة، نزلت في يوم عرفة هذه الآية، ولكن ما نتخذ عيد إلا ما أمرنا الله ورسوله به. إذا أمرنا الله أن نتخذ عيد اتخذناه، ما أمرنا أن نتخذ عيد ما اتخذناه. ولذلك الأعياد عند المسلمين يا إخوان ثلاثة: عيد الفطر، وكلها مناسبات دينية، كلها مناسبات دينية، عيد الفطر وعيد الأضحى ويوم الجمعة، هذه أعياد المسلمين. أما الكفار نسأل الله العافية يقول عندهم عيد الحب، عيد كذا، عيد كذا، عيد كذا، حتى أن كلبه له عيد، وأضاعوا أوقاتهم وأموالهم في معصية الله وطاعة الشيطان، نسأل الله العافية. ولذا يا إخوان ربنا سبحانه وتعالى بيّن أن أعظم نعمة من النعم أنها هي الإسلام. الإسلام، الإنسان الذي هداه الله للإسلام ليس أحد من الناس مثل في النعمة إلا من أنعم الله عليه بها. فأنت في الحقيقة تحب الله لذاته ولما أنعم عليك به، فأنت في الحقيقة تحب الله لذاته ولما أنعم عليك، وليست محبة الله كمحبة الآدميين. الإنسان يحب زوجته، يحب الطعام، يحب الشراب، يحب اللباس، السكن، لكن محبة الله لا يشبهها شيء، محبة الله لا يشبهها شيء. وجرب عقيدة أنك تحب الله مقدم على كل حب وتطيعه، وجرب ترى الفرق العظيم. لا أحد يا إخوان، لا أحد ينكر محبة الله نفسه إلا من حرمها. والله لو نعتقد أننا نحب ثواب الله دون ما حرصنا كل الحرص على الأعمال الصالحة فأننا مقصرون، لم نعمل شيئاً. لكننا نقول الإنسان يعمل العمل الصالح لله، لا يعني ذلك أننا لا نلاحظ ونحتسب الثواب. لسنا من غلاة الصوفية. الصوفية ماذا يقولون؟ يقولون من عمل للثواب فهو للتراب. لماذا؟ يقول نحن نعمل لله. غلاة الصوفية ماذا يقولون؟ أهل الطرق، أهل الطرق يقولون من عمل للثواب فعمله هذا للتراب. لا، نحن نعمل محبة لله، طاعة لله، اتباعا لرسول الله، ونرجو الثواب لذلك، لأن الله أعد لنا الجنة. نحن نحب الله ونحب ثوابه، لكن الأصل هو محبة الله. والإنسان إذا أحب الله طاعه، إذا أحب الإنسان أطاع، إذا أحببت إنسان آخر فأنت تطيعه، فكيف محبتك لله عز وجل؟ ولهذا قال الله عز وجل للذين أحسنوا الحسنى، للذين أحسنوا الحسنى. ما هي الحسنى؟ الجنة. الحسنى يعني ما في أحسن من الجنة. للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. الحسنى كلها في بما فيها من النعيم، هذه هي الجنة، والزيادة هي النظر لوجه الله تعالى. فجعل الله النظر لوجه الله أمرا زائدا على النعيم، لأن الإنسان جعلني الله وإياكم ممن ينظر إليه. إذا نظر إلى ربه جل وعلا فهذا أكمل ما يجد من النعيم واللذة. ولذا عقيدة، عقيدة يا إخوان، نقول إن محبة الله عز وجل حقيقة لا مانع منها. أنت تحب الله والله يحبك. هؤلاء الذين يقولون لا، ما في محبة بين الخالق والمخلوق، لماذا؟ يقولون المحبة تكون بين متلائمين، ولا ملائمة بين الخالق والمخلوق. انظروا إلى العقل يا إخوان، قدموا العقل على كلام الله. من الذي خلق عقلك؟ الله سبحانه وتعالى. إذن الذي خلق عقلك هو أعرف منك. كيف تقدم العقل على كلام الله؟ لا يجوز، لا يجوز. وهؤلاء الذين يسمونهم العقلانيين، يعني قدموا عقولهم وقواعدهم التي قعدوها على كتاب الله وسنة رسوله، وهؤلاء قد ضلوا. هذا خطأ كبير يا إخوان. إذا قالوا لك هذا الكلام، يقولون إن المحبة لا بد أن تكون بين متلائمين، كيف ترد عليه؟ تقول دعواكم هذه باطلة، يبطلها الواقع، يبطلها الواقع. أليس كل إنسان يحب منزله؟ أليس كل إنسان يحب ثيابه؟ أليس كل إنسان يحب سيارته ومركوبه الذي يركبه؟ لو أن إنسان إخوان عنده سيارة نظيفة طيبة وسيارة قذرة كل يوم تخرب عليه، ما هي السيارة التي يحبها؟ النظيفة التي تستمر. أيضا لو أن إنسان يا إخوان عنده صديق هذا يحبه أيضا، لكن هذه المحبوبات والمخلوقات كلها الإنسان يحبها، يحب زوجته، يحب أخاه، هذه لا شيء فيها، وهم يوافقون على ذلك. لكن هل تحب الحيوانات بعضها عن بعض؟ نعم. هل تحب بعض الحيوانات وتكره بعض الحيوانات؟ نعم. يعني حتى بعض الحيوانات يا إخوان المحرمة، الكلاب، بعض من الناس يحب هذا الكلب ويكره هذا الكلب. لماذا؟ لأن هذا الكلب مخلص، هذا الكلب دائما عند الباب ويحافظ على الحراسة، وهذا الكلب يذهب. فالمحبة يا إخوان للحيوانات وللجمادات أيضا عند الناس مطلوبة، فكيف لا يكون هناك محبة بين الخالق والمخلوق؟ فالله أثبت وهو أعلم أنه يحب ويحب. إذن في هذه الآية رد على من ينكر محبة الله والمحبة بين الإنسان وبين الرب والناس. ثلاث أقسام: المحبة بين الإنسان وبين الرب والناس ثلاث أقسام. قسم لا محبة بين العبد والرب من الجانبين، وقسم قال لا، بل تثبت المحبة بين العبد والرب من الجانبين، والثالث قال إن الله يحب ولا يحب ولا يحب. الناس ثلاث أقسام: قسم قال لا محبة بين العبد والرب، ما في محبة، لا محبة بين العبد والرب. قسم قال لا، بل نثبت المحبة بين العبد والرب من الجانبين. والثالث قال إن الله يحب ولا يحب. ما رأيكم في هذا الكلام؟ القرآن والسنة ترد على طائفتين وتؤيد طائفة. من نفى الحب بين الطرفين فقوله باطل. الذين قالوا الله لا يحب ولا يحب، هذا قول باطل، يعني كأن الله غير موجود، نسأل الله العافية. ومن تناقض، الإسلام يؤيد طائفة من نفى الحب بين الطرفين فقوله باطل، ومن تناقض فأشبه فأثبتها من جانب العبد دون الرب فقوله باطل، يعني الذين قالوا الله يحب ولا يحب، هذا أيضا قول باطل. ومن أثبتها بين العبد والرب، الله يحب والمخلوق يحب، هذا قول صحيح وهو الحق. فالناس في المحبة ثلاث أقسام: قسم يقول ما فيه محبة بين الخالق والمخلوق، هذا قول باطل. قسم يقول إن العبد يحب الله والله لا يحب، هذا قول باطل. ما هو القول الصحيح الذي أثبتته الآية؟ أن العبد يحب وأن الله يحب محبة حقيقية، أن الله يحب محبة حقيقية. ولذا يا إخوان، الشيطان له طرق كثيرة، يحاول أن يضل كثيرا من الناس عن طاعة الله عز وجل. لكن إذا تعلمت العلم، فلا يستطيع الشيطان أن يغويك. ولو أغواك في يوم من الأيام تسارع وتعود إلى التوبة وتعود إلى طاعة الله عز وجل، لأن الله سبحانه وتعالى أمرك بالمسارعة إذا غويت أو عرفت الحق فأسرع له، كما قال الله عز وجل: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض. انظروا يا إخوان، كثير منا، كثير من إخواننا صالحين طيبين من أحسن الناس، أخلاق، معاملة، ديانة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ويأتون لصاحب طريقة ويقول صاحب الطريقة: أنا أعطيكم ذكر من أحسن الذكر. ما هو الذكر؟ يقول ساعة كاملة قولوا حي 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 حي. هذا تناقض يا إخوان، خطأ. لم يعلمنا به رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يعلمنا الله عز وجل، هذا ضياع الوقت بدون فائدة. لكن لو قلت سبحان الله بحمده، سبحان الله العظيم، لا إله إلا الله، هذا هو الحق الذي علمنا به ربنا سبحانه وتعالى. أيضا بعضهم يأتي ويقول خذ لك ساعة كل يوم، هو. من قال هذا؟ أين الدليل عندك يا شيخ تقول إن هذا الذكر يحبه الله؟ لا والله لا يحبه الله، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام علمنا الذكر الصحيح، علمنا الذكر الصحيح. لكن الشيطان علم بعض الناس فأخذوها عادة، أخذوها طريقة، وهذا خطأ. أيضا بعضهم يا إخوان يقول صلاة الفاتح ويضيع التشهد. تجدهم دائما يقولون صلاة الفاتح ويرون أن فيها أجر عظيم وفضل عظيم. لا، الأجر العظيم هي في الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي التشهد. ولذا الذي عنده علم لا يطيع هؤلاء أصحاب الطرق، لا يطيع أصحاب هؤلاء الطرق. يعني هذه الطرق يا إخوان، الشيطان يترقب الناس حتى يقول لصاحب الطريقة: أنت الآن وصلت إلى مرتبة لا تكلف فيها، يعني ليس عليك حساب، لا تصلي ولا تعمل أي شيء، اذكر هات بالأوراد وابقى كما كنت. هذا صحيح، هذا مجنون الذي يفعل هذا يا إخوان، مجنون. ولذا بعضهم يقول لا، أنا أخلو بالله، أنا دائما مع الله عز وجل، هيا تعال صل مع المسلمين. قال لا، لا يكفيني أنني أخلو مع الله، يكفيني أنني عملت المعاملة مع الله عز وجل هذه المدة طويلة. ولذا الشيطان يلعب، الشيطان يشغل الناس بالله، يشغل الناس أيضا بالعلم غير النافع، يشغلهم أيضا بالأذكار الفاسدة. فانتبهوا، الذي عنده علم يا إخوان بالأذكار، اقرأوا كتاب الأذكار للإمام النووي رحمه الله، ذكر فيه الأذكار الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو الأذكار الموجودة في الأحاديث. ما أكثر الأحاديث التي علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الأذكار فيها. وانتبهوا من أصحاب الطرق، فإن كثيرا منهم ضالين مضلين. الفائدة من هذه الآية يا إخوان، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم من أسباب مغفرة الذنوب، لأن الله يقول ويغفر لكم ذنوبكم. من فوائد الآية المباركة كمال إحسان الله سبحانه وتعالى لجزائه على العمل أكثر منه. الله يطلب منك عمل، ولكن يعطيك جزاء أكثر من هذا العمل إذا كان موافقا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. كل عمل من أعمال العبادة لا يكون مقبولا عند الله إلا بشرطين. الشرط الأول أن يكون خالصا لله عز وجل، الشرط الثاني أن يكون موافقا لما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. اثنين، فأنت إذا وافقت رسول الله واتبعت رسول الله وعملت عملا يرضاه الله عز وجل، الله يعطيك جزاء أكثر مما عملت، كما قال الله عز وجل من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، وكما قال الرسول عليه الصلاة والسلام أن الله يجازي بالحسنة إلى 700 ضعف، إلى أضعاف كثيرة. خير عظيم يا إخوان، هذه الأمة أمة محمد عليه الصلاة والسلام أقصر الأمم أعمار، ولكنها أكثرهم أجرا، هذا فضل من الله عز وجل. الله سبحانه وتعالى أعطاك فضل عظيم، إذا تقبل الله صلاتك في هذا المكان المبارك، صلاة واحدة بمئة ألف صلاة، كأن عمرك 55 سنة، يعني صلاة واحدة بمئة ألف صلاة أكبر من عمر نوح. عمر نوح بقي في الدعوة 950 سنة، لكن أن صلاة واحدة، صلاة المغرب صليتها ولله الحمد، إذا تقبلها الله منك فهي بمئة ألف صلاة، وإذا صليت العشاء وتقبلها الله منك بمئتي ألف صلاة، ثواب عظيم يا إخوان. هي صلاة واحدة، صلاة واحدة، ولكن الله يضاعفها. ليلة القدر في رمضان، ليلة واحدة الثواب فيها يعادل 83 سنة، عمل 83 سنة، هذا فضل الله، يؤتيه من يشاء، لأن الجنة غالية يا إخوان، الجنة غالية. وتريد منا عمل، لا بد أن يكون عمل، لأن الله سبحانه وتعالى وعدك الجزاء الأعظم، وهو رضوان الله عز وجل وإدخالك الجنة والنظر إلى وجه الله عز وجل. ولهذا يقول بعض من الناس يا ليتني قدمت لحياتي، يا ليتني قدمت لحياتي، في سورة ماذا؟ الفجر، سورة الفجر، يا ليتني قدمت لحياتي. ما هي الحياة؟ هي الحياة الآخرة، الحياة الآخرة يوم القيامة، لكن حياتنا هذه لا، هذه ليست حياة حقيقية، لأنك تعيش مدة طويلة أو قصيرة ثم تذهب، لكن الحياة الحقيقية التي يؤتى بالموت على صورة كبش ويذبح ويقال يا أهل الجنة خلود فلا موت، ويا أهل النار خلود فلا موت. ولذا ينبغي أن نهتم بأنفسنا يا إخوان. من كان متبعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم فيحمد الله ويشكره ويثني عليه كثيرا، ومن كان مسيئا أو مقصرا فليغتنم الفرصة قبل فوات الأوان يتوب إلى الله. وإذا تاب الإنسان إلى الله عز وجل ربنا سبحانه وتعالى يقبل توبته، بل يفرح بتوبته ويعمل عملا صالحا في آخر حياته. ففضل الله عظيم يا إخوان. أنت أيها المسلم لو تصدقت بنصف تمرة ربنا يربيها لك حتى تكون مثل الجبل. الكافر لو تصدق بمليار لا يقبل منه، لا يقبل منه. فانظروا إلى نعمة الله عليكم بالإسلام يا عباد الله. فربنا سبحانه وتعالى أثبت في هذه الآية الكريمة اسمين عظيمين من أسماء الله عز وجل، وهو الله الغفور الرحيم. فيهما إثبات الإسمية لله، فيهما إثبات الإسمية لله في هذين الإسمين، والثاني إثبات الصفة. يغفر يعني اسم من أسماء الله الغفور، وأيضا صفة من صفات الله. ما هي؟ أنه يغفر الذنوب، أنه يغفر الذنوب. الله أمامك وقل يلا يلا تقدم للمغفرة، ارجع قبل فوات الأوان، قبل أن تصل الروح للحلقوم فلا يكون هنا قبول توبة. هذا فرعون، فرعون لما جاءه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. لا، الآن الآن تبت، لا تقبل التوبة إذا وصلت الروح الحلقوم، لا تقبل التوبة إذا وصلت الروح الحلقوم. فأنت سارع بها قبل فوات الأوان. فأسماء الله عز وجل إما لازمة أو متعدية. فاللازمة تستفيد منها ثلاث صفات. أولاً اسم الله عز وجل غفور، هيا تدعوه وتقول يا غفور يا غفور اغفر لي. وأيضاً صفة من صفات الله عز وجل هي مغفرة الذنوب، هي مغفرة من مغفرة صفة من مغفرة الذنوب. وأيضاً أن الله سبحانه وتعالى له أثر عظيم أنه يغفر الذنوب. فكل اسم من أسماء الله يدل على معناه الخاص به، لكن قد يجتمع الاسمين ويدلان على معنى ثالث، غفور رحيم. إذا اجتمع غفور رحيم يعني الجمع بين المغفرة بين المغفرة والرحمة. المغفرة هي ستر المعايب، ستر العيوب، ستر الذنوب. والرحمة العناية بالفضائل، لأن المغفرة مقابل الذنوب. كثير من الناس عندهم ذنوب لكن ينبغي أن يكثروا من الاستغفار والتوبة. والرحمة مقابل العناية بالإنسان، لأنك إذا قلت يا رب ارحمني ربنا يعتني بك، يوفقك لفعل الطاعات ويعطيك الأشياء التي يرحمك بها. فيحصل من اجتماع هذين الاسمين صفة ثالثة، وهي جمع الرب سبحانه وتعالى بين الإحسان والوقاية من الذنوب وآثارها بالمغفرة. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى يأمر رسوله صلى الله عليه وسلم دائماً. هذه يا إخوان إذا جاء في القرآن الكريم قول الله عز وجل قل، فهو يدل على زيادة العناية والاهتمام. كل القرآن الرسول مأموراً أن يبلغ هذا القرآن الكريم، لكن إذا جاء كلمة قل يعني أخبر الناس أكثر عناية واهتمام. فهنا قال قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. الآية التي بعدها ماذا قال؟ قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. قل لكل إنسان حتى لإخوانك وأولادك قل أطيعوا الله، أنت قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. الخطاب ولو كان للنصارى الذين كانوا يجادلون الرسول صلى الله عليه وسلم فهو لكل من يتأتى الخطاب منه. قل أطيعوا الله، الخطاب في قوله قل لمن؟ للرسول عليه الصلاة والسلام. ولك أيضا أنت ولي أنا، يخبر الإنسان كل إنسان أطيعوا الله يا جماعة، أطيعوا الله قبل فوات الأوان. ما هو الذي يمنعكم من طاعة الله؟ الشيطان. ما هو الذي يمنعكم من طاعة الله؟ الشيطان وأعوانه وجنوده وإخوانه من الجن والإنس. ما هي الطاعة؟ قل أطيعوا الله. ما هي الطاعة؟ عبارة عن الإنقياد والموافقة. الإنقياد يعني إذا أمرك الله بأمر نعم سمعا وطاعة، تعال من هنا نعم سمعا وطاعة، صل كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام صلوا كما رأيتموني أصلي، نعم لا تصلي صلاة مخالفة لصلاة رسول الله، لا، لأن الصلاة يا إخوان إذا لم تكن موافقة لصلاة رسول الله ما تقبل. ولذا لما جاء رجل صلى في المسجد عند رسول الله ركعتين، صلى ركعتين والرسول عليه الصلاة والسلام ينظر إليه، وجاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وسلم على رسول الله، ماذا قال له الرسول عليه الصلاة والسلام؟ ارجع فصل فإنك لم تصلي. يا رسول الله أنا صليت ركعتين. لا ما تنفع. ولذلك بعض الناس يصلي ما تنفع صلاته، لماذا؟ لأنها مخالفة لصفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيجب على كل واحد يا إخوان منا أن يحافظ أولا على صلاة الجماعة، وأن يعلم زوجته وأولاده وإخوانه الصلاة الصحيحة، لأنك إذا رأيت أحدا لا يصلي صلاة صحيحة أنت مسؤول عنه يوم القيامة. لا بد أن تعلمه يا أخي صلاتك ما تنفع، صلاتك غير صحيحة. ولذا ينبغي للإنسان إخوان أن يعمل منقادا لأمر الله عز وجل موافقا لما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالطاعة يا إخوان انقياد وموافقة، استسلام. إذا قال لك الله شيئا قل نعم سمعا وطاعة. بر والديك، حافظ على بر والديك، نعم سمعا وطاعة. اعتني بجيرانك، نعم سمعا وطاعة. قدم زكاتك، نعم سمعا وطاعة. فإذا أمرك الله بأمر أو أمرك رسول الله صلى الله عليه وسلم بأمر انقياد، لا بد أن يكون هناك انقياد وموافقة. لا تقول لا، لا تقول لا كما قال اليهود. اليهود هم أخبث الناس في قتل الأنبياء، هم أخبث الناس في العصيان. لما جاء موسى عليه الصلاة والسلام وقال ادخلوا بيت المقدس ماذا قالوا؟ قالوا اذهب أنت وربك فقاتلا إن هاهنا قاعدون. ولذلك كتب الله عليهم الذل والخزي إلى يوم القيامة. أذل الخلق، أذل الناس هم هؤلاء اليهود. ولذا أنت ربنا سبحانه وتعالى قال لك قل أطيعوا الله، نعم طاعة الله عز وجل. فمعنى الطاعة الانقياد والموافقة، سواء كانت في فعل أو في ترك. فإن كانت أمرا فالطاعة فعل المأمور به، وإن كانت نهيا فالطاعة اجتناب المنهي عنه. ولذا قال الله عز وجل قل أطيعوا الله والرسول. فأنا أوصي نفسي يا إخواني، أوصي نفسي وأوصيكم بشيئين اثنين نبدأ من الآن زيادة في فعل الخير: محبة الله عز وجل، ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم. ومحبة الله ومحبة الرسول تكون باتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأمر الثاني طاعة الله وطاعة الرسول فيما يأمر وفيما ينهى، فإن هذا هو واجب المسلمين جميعا. إذا أمرت بشيء تقول سمعا وطاعة لك يا رب، فأبشر بالجزاء. ربنا سبحانه وتعالى كريم، أكرم الأكرمين، أعطاك النفس وأعطاك المال واشتراها منك. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. اجعل أموالك تصرفها في طاعة الله، نفسك صرفها في طاعة الله، وأبشر بالخير. يحبك الله عز وجل ويغفر لك ذنوبك. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا من المحبين له، ونسأله أن يحبنا وأن يوفقنا لطاعته. نسأله سبحانه وتعالى أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.